على الوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد بالمحامد كلها ولك الشكر بالثناء جميعه. لا أحصي ثناء عليك بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء واضحة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم في أيام الخير، وأسأل الله عز وجل أن تأتي هذه الأيام شاهدة لنا يوم القيامة، أيام صوم وذكر لله رب العالمين، أيام نصرة للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحن في هذه الأيام وبرغم كل ما قد يمر من المحن، كم أسعدنا أن نسمع نبرة الهزيمة عند الذين تسلطوا على إخواننا على أرض أفغانستان وباكستان، كم أسعدنا ونحن نراهم يقرون ويعترفون بأنهم يقتحمون، والله عز وجل غالب على أمره، ونصر الله مقدر ومقرر ومحسوم لأمة الإسلام. كل الذي يبقى أن توجد الفئة المؤمنة التي تستأهل هذا النصر، الذي تستحق أن تنصر، التي تستحق أن تنصر لأنها قائمة على أمر ربها. اللهم فاستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تجعل هذه الصفوف هي الصفوف التي تنحى ليأتي غيرها، واجعلها صفوف الخير الراشدة البالغة أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أيها الإخوة، نحن مع موضوع جليل، بل هو ولولا ذلك ما أعطيته كل هذا الوقت، هو ما أعتقد أنه الموضوع الأهم والأجل والأعظم اليوم في حياة الأمة الإسلامية الذي يجب أن نتحدث فيه، وهو رسم الخطوات العملية للطريق. أين الطريق؟ كيف تبلغ الأمة الإسلامية أهدافها ورضوان الله عز وجل، أو رضوان الله عز وجل أول هذه الأهداف وأعلاها، وهو المتضمن للأهداف جميعها؟ لذلك نتكلم في الخطوات التي النبي صلى الله عليه وسلم خطاها خطوة أولى ثم ثانية، لا يقفز إلى الثالثة قبل أن يؤدي الثانية، ثم التي بعدها ثم التي بعدها، في إحكام خرج بالناس من ظلمات ضاربة عليهم إلى نورانية ساطعة فيهم، أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأرجو قبل أن أبدأ يا إخواني، أرجوكم أن تكونوا معي في مسألة مهمة جدا تركزون أنتم فيها كلما تحدثت في خطوة جديدة من هذه الخطوات. لا بد دائما أن تركزوا عند كل خطوة كيف تسلمت هذه الخطوة الناس، ثم كيف سلمتهم، ما هي الإضافة التي تمت، كيف كانت كل خطوة نقلة عملاقة في النوعية البشرية، كيف تسلمت بشرا لهم مواصفات محددة، ثم كيف فعلت فيهم وكيف حركت فيهم، ثم كيف سلمتهم بعد ذلك خير أمة أخرجت للناس. ما من خطوة، وقد رأيتم ونحن نتكلم في الخطوة الثانية عشر أو الثانية عشرة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 11 خطوة سابقة تسلم البشر بعد نورانية الإيمان وبعد الارتباط بالقرآن والارتباط بالله ورسوله والتحيز للمؤمنين ومواجهة الكفر والكافرين، إلا أننا فوجئنا بأنها أمة تحتاج إلى ترب وتزكية وإصلاح لدواخلها وخوارجها، لقلوبها ومشاعرها ونفوسها من الداخل وصدورها، ولتصرفاتها وسلوكها وآدابها وممارساتها وسياساتها من خارجها. ورأينا ونحن الآن واقفون عند هذه الخطوة العملاقة الضخمة إلى أي درجة فعلت وصنعت هذه الخطوة. وأرجو إذا قلت لكم إن هذه الخطوات تصنع المسلمين، ألا تظنوا أن لفظة التصنيع لفظة من الثقافة المستحدثة أو من الثقافة الحديثة أو من الجيل الحالي، وإنما يعني استلهمتها لأشرح بها. لا أبدا إطلاقا، إنما هي لفظة قرآنية نبوية أصيلة. الله عز وجل يقول في شأن بشر من أعلى البشر في اكتسابه أو في تحصيله لعناية الله، قال له: ولتصنع على عيني، لتصنع، تصنع على عيني. وقال: واصطنعتك لنفسي. صناعة البشر هي سنة قرآنية نبوية مباركة، ونحن نعمل في هذه السنة من أجل أن نعالج أدراننا أو يعني أمراضنا، وأن ننظف أدراننا وأن نبلغ أهدافنا. لو سمحتم، كلما وقفت عند نقطة من النقاط ركزوا كيف تسلمت وكيف سلمت وماذا فعلت. ونحن أيها الإخوة نتحدث الآن وقد وصلنا إلى خطوة التزكي والتربي وصناعة الأمة، ودائما أقول هذا هو الأساس الأعظم وهو المعلم الأكبر لأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام سوف تعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح البشر وإشاعة الهدى في الكون كله. لا يمكن أن يشيع الهدى من ليس مهتديا، لا يمكن أن ينشر التزكية من ليس متربى، ليس متزكيا، لا يمكن أن يصل إلى مكارم الأخلاق من فقدها. لذلك الله عز وجل عندما حدثنا في القرآن الكريم عن الأمة العظيمة التي يستخرجها بهذا الدين، عن الأمة العظيمة الكبيرة التي سيصنعها بهذا الدين، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا به يبني خيريتها لا على الإيمان بالله فقط، وإنما على أمرين أسبق، يعني أسبق في ترتيب الآية فقط، إنما هما من المعالم للإيمان. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وأول من تأمرون بالمعروف تأمرون أنفسكم، تأتمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنتهون عنه وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف معناه التزام المعروف، والنهي عن المنكر معناه التزام الانتهاء عن المنكر، لأن الله يقول أتأمرون وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالأمر يوجه إلى النفس، لذلك تزكية النفس والتزكي هي صناعة للأساس الأعظم في أمة الإسلام، الذي لن تستطيع أن تأمر بالمعروف إلا به، إلا إذا أتمرت به، ولن تستطيع أن تنهى عن المنكر إلا به. الشخص الشاب اللطيف الظريف الأنيق البسيط ده إن لم يكن هو مؤتمرا بمعروف منتهيا عن منكر، وتأسس ذلك على أنه مؤمن بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لن يستطيع أن يفعل شيئا ولن يستطيع أن يبلغ شيئا. ولذلك سبحان الله، كانت مسألة التزكي والتربي وإصلاح النفس ومجاهدة النفس وتنظيف النفس صفة مشتركة، يا سبحانك يا رب، وركنا ركينا في كل صفة من مجموعة الصفات اللي وردت في القرآن الكريم. يعني مثلا على سبيل المثال عندكم المؤمنون، الإيمان دي مسألة عقيدة، اقتناع بفكرة واعتقاد لهذه الفكرة واعتناق لهذه الفكرة، أو اعتقاد بهذه الفكرة واعتناق لهذه الفكرة. فإذا بالقرآن يقول ولكني إذا حدثتكم عن المؤمنين، لازم تعرفوا أن من صفاتهم اللازمة أنهم مثلا عن اللغو معرضون، لا يقعون في اللغو، لا يتورطون فيه، لا تنزلق أقدامهم فيه، قد أفلح المؤمنون الذين هم، ويقول عن اللغو معرضون، صفة تزكية برغم أن المقام مقام عقيدة وإيمان. كذلك عندما يقول القرآن عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن بيتكلم عن عبودية، عن عبادة، يعني منتظر أن يكلمني عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام. أما أن يدخل الصفة الأولى في عباد الرحمن صفة تزكية، معناها أنك تعبد الرحمن بتزكية نفسك وإصلاحها. وخلوا بالكم أن هذا الكلام لما عرض على الأسماع زمان أول مرة كان جديدا لافتا للنظر، كان مؤثرا، كان يخلع القلوب. يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ودائما ما أتذكر هذه الآية مع قيادة السيارات وما يفعله السائقون بعضهم في بعض، والسير بحيث من يسبق ومن يدخل ومن يقتحم، ليس هذا مقتضى الإيمان. عبادة الرحمن أن تمشي على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب يا ربي العبادة الرحمن دي عبادة، عبادة أدخل فيها هذه التزكية؟ كذلك الصلاة، الصلاة عبادة، لكن إذا بك تجد أن الله عز وجل عندما يتكلم عن المصلين وعن صفات المصلين يدخل ماذا؟ يدخل تزكية النفس. يقول مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم. وإذا به يدخل في صفات المصلين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، خلق رعاية العهد والوفاء بالوعد، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الله، طب دي علاقتها ايه بالصلاة؟ الصلاة عبارة عن تكبير وقراءة وركوع وسجود وجلوس وتسليم، ما علاقة هذا؟ انما تجد القرآن يقول لك انت في العبادة لا بد من التزكي في الصلاة، لا بد ان يكون اثرها التزكي. حتى يا اخواني في الامور العقلية، شايف العقل ده؟ وانا عارف ان القلوب هي التي تعقل، قلوب يعقلون بها، انما خلوني بس اقرب الافكار. شايف العقل الذي يفكر هذا ويستنبط ويستلهم ده؟ القرآن عندما يتكلم عن مسألة عقلانية، عقلية، عن أولي الألباب، الناس اللي لهم عقول وقلوب، أنا متصور أنه هيكلمني عن فكر وثقافة، فإذا بالقرآن يقول عنهم في صفاتهم. وقرأوا في سورة الرعد الآيات اللي قبل كده في سورة المعارج، وهذه في سورة الرعد، ويقول الله تعالى في، يقول عز وجل في صفات أولي الألباب، يقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ويقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني كلما جاءتهم سيئة قدموا حسنة لتقابلها، تأتيهم سيئات الناس ويخرج إلى الناس منهم حسنات التعامل، والذين ويدرؤون بالحسنة السيئة آخر الآيات أولئك لهم عقبى الدار. إذن تكلم القرآن عن المصلين، التزكية فيها، تكلم عن العباد، عباد الرحمن، التزكية فيها، تكلم عن أولي العقول والنهى والألباب، التزكية فيها، تكلم حتى عن الإسلام نفسه، الإسلام ده مسألة انحياز لعقيدة، إنما تفاجئ بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، اللي بيغمز الناس ويرمي كلمة وله خائنة أعين، لا، هذا الكلام ليس. طب ده علاقته إيه بالإسلام؟ أنا كنت فاهم من الإسلام اني خلاص مانيش نصراني، مانيش يهودي، لست مجوسيا، لست عابد صنم، لست أزم، انما يقول لا، ده المسألة لها مقتضى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن، طب ده الايمان، عقيدة شيء، طاقة روحية في القلب، لا، من قال لك هذا؟ المؤمن من امنه الناس على أموالهم وأعراضهم. كنتوا عارفين يا إخواني أن العرض مش الأعراض بمعنى يعني اللي يضرها الزنا فقط، العرض يعني حتى لو شتمت واحد هذه شتيمة لعرضه، يعني العرض هو كل ما عند الإنسان مما قد يساء إليه أو يهان أو يقدر، لما تمتدح إنسان أحسنت إليه في عرضه. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. الله، إيه اللي دخل ده في ده يا جماعة؟ ما الذي أدخل كل؟ ولذلك شوف، افتح القرآن كله ستجد أنه ما من صفة، ما من مجموعة صفات لأهل الجنة، للمسلم، للمؤمن، لعباد الرحمن، لأولي الألباب، لأولي النهى، للسابقين السابقين، إلا وفيها ركنية أن النفس تم تنقيتها وإصلاحها وتنظيفها، أصبحت نفسا تصلح، نفسا صالحة تنفع تؤدي مهمة، هذا هو الأمر. ولذلك أيها الإخوة قلت دائما، وهذا الكلام أرجو أن يكون في سويداء القلوب، أنني إذا فتحت القرآن والسنة سأجد أن مسألة مثلا ناس عايزة تدخل الجنة، الجنة ليس أمامها إلا أن تكون نفوسها زكية نظيفة، أثقل شيء في الميزان خلق حسن. طب ناس عايزة مثلا الرزق، مش عايزة، مش بنتكلم في الجنة، عايز فلوس في الدنيا، تجد
ان الارزاق انك تلاقي وظيفة بمرتب اعلى وناس تجري وراك بدل ما انت اللي تبوس الايادي لتكون عبدا لهم وتستمر معهم، تجد هذا الكلام مرهون باصلاح النفس. واظن انا اتكلمت قبل كده عن سورة القلم اللي هي من اوائل ما نزل، وفيها نبأ اصحاب الجنة اللي قرروا يحرموا الفقراء من الرحمة من الشفقة بهم، بمجرد أن قلوبهم تغيرت على الفقراء حرموا أرزاقهم. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعمل ذنب يحرم رزق، قاعدة، يعمل ذنب يحرم رزق، يستغفر من الذنب يرزق. فأصحاب الجنة لما لم تتزكى قلوبهم وأصبحوا يرون الفقير متطفلا وطفيليا، ما الذي أتى به؟ حرم الرزق. طاف عليها على عزبتهم طائف من ربك فأحرق الزروع كلها وهم نائمون، فأصبحت كمخلفات الحريق. طيب يبقى اللي عايزين الجنة عايزين طيب نريد قربا من رسول الله. احنا يا جماعة اللي عاشت 50 و60 و70 و80 و90 سنة مؤمن برسول الله ولم يره، وهو يحبه ويحب أن يراه، ويخاف إذا دخل الجنة غدا أن يكون بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلقاه إلا في سوق الجنة أو في التزاور أو ما إلى ذلك. أريد القرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا معشر المتلهفين على قرب من نبي الله صلى الله عليه وسلم، من التمسح به، من لمسه، من تقبيله، من يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني أو إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، اللي يفرش نفسه موطأ يعني يداس عليه، اللي يفرش نفسه لإخوانه، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هي انفراجة الشفتين عن بسمة دي حاجة بسيطة؟ ده شيء كبير لو نعلم. اللي يلقى إنسان ببشاشة وبشر إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم، مش هتكفوهم بالفلوس، فكفوهم بإيه؟ فسعوهم ببسط الوجه، قسمات الوجه المرتاح، وأنا بشوفك، وحسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتوا عايزيني، أنتم تحبون رسول الله، طيب ابغوني، أنتم إحنا مش شايفينه، لا نراه الآن، يقول ابغوني في الضعفاء فيكم. والله الواحد يروح يقبل إيد الضعيف يقول له يعني ربنا يكرمك أنا مزعلك، ارضى عني لأني أريد رسول الله. فمن أراد النبي أمامه التزكية، إصلاح النفس، من أراد الجنة أمامه إصلاح النفس، من أراد الرزق من أراد التمكين في الأرض. الناس اللي تضرب بالكرابيج في السجون وتطارد وتسجن وتعتقل وتضيع أحوالها وأسرها ويريدون التمكين، والله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طب أنا عايز التمكين، هل يمكن أن يرزق عبد التمكين يا إخواني وأنتم ترون آيات القرآن كلها بدون الصفات التي ذكرها القرآن عن تزكية النفس؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اللي هيترك الدين دون نصرة سيستبعده الله ويأتي بدلا منه بقوم آخرين لهم صفات ستة. اسمع الصفات الستة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. يقول لك يعني يا مولانا دي فتوى أنا هزل نفسي له؟ أيها حبيبي، يقول تعالى أذلة على المؤمنين، طبعا بالضوابط الشرعية التي يذكرها دائما، يعني إذا ذكرت الفتاوى دائما تقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما يقولش فلان الفلاني ده صديقي وفلان ده صاحبي وده، ويسارعون في مرضاتهم تشعر بعزة على الكافر، لا يسارعون في الدول العظمى ولا المتوسطة ولا النص نص. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كل هذه صفات تربوية يا إخوانا، دول اللي هيمكنوا لا تمكين إلا لهؤلاء. فإذا ما الإنسان لأن عنده منهجا يعرفه جيدا وهو أستاذ كبير وهو الذي يدعو وهو الذي يعلم وهو الذي يبصر، استشعر حتى ولو شاب صغير في حيه استشعر أنه أعلى من الناس، لا لينوا للناس أعلى من الناس، لم تعد الذلة لن تمكن إلا إذا شعرت أنك محتاج لهذا الأقل منك علما، لأقل منك إنسان قد يدعو الله لك، قد يستغيث الله لك، مش هيوصلوا إلا بهذا، إلا بصفات نفسية متأدبة مرباة. النصر في المعركة هو النصر في المعركة، وهكذا. يعني أنا الحقيقة لا أريد أن أقف كثيرا أمام نقطة النقطة، إنما قلت لكم إن كل شيء، يعني كل شيء تريده، حتى قبول العبادات، الصلاة لابد أن يكون من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، ممن رحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب، مش دي يا جماعة مواصفات قبول الصلاة؟ الحج، الحج يحتاج هذا الأدب، من حج فلم يرفث ولم يفسق، فلا رفث ولا جدال، لا جدال، ما تتكلمش ما تناقش، ما فيش ملاحاة ولا مماراة حتى يقبل الحج. طب أنا صرف لي 30 40 50 60 ألف لكي أحج، أضيعهم بإني بزايد على واحد هو يقول كلمة وأنا أقول له كلمة، إن شاء الله، طب والله. فتتأدب في الصيام، الإنسان يخاف أن يضيع أجر الصوم، صوم يوم واحد يباعد وجه الإنسان عن النار 70 سنة كان مقررا أن يقضيها في جهنم يعتقه الله منها، 70 سنة بصوم يوم واحد، أضيعها بمشاتمة أو بمناقشة أو مسبة؟ لا خلاص، أي حد عايز حاجة، إني صائم. فتتزكى النفوس، ما من عبادة، يبقى اللي عايز قبول العبادة، عايز القرب من النبي، عايز الرزق، عايز التمكين، عايز النصر، عايز، قولوا لي ماذا بقي في أهداف الحياة أو في أهداف الحياة الحقيقية اللي هي الآخرة، دنيا ولا آخرة، ولم يربطه القرآن بتنظيف النفوس، بتربيتها، بتزكيتها. ولذلك أنعم وأكرم بعمل إسلامي يضع قلعة التربية وقلعة التزكية ركنا له، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يمرون على العمل الإسلامي دون أن ويعتبرون أن التزكي أو التربي هو مسألة أقولها للناس وهم يتصرفوا، لا، هؤلاء بعيدون جدا. والذين يظنون التزكية والتربية هي دروس في الرقائق ودروس في الأخلاق، لا يمكن. التزكية ممارسة عملية، لازم أشتغل، لازم إيدي ورجلي وجوارحي تكون في المعترك الإسلامي، في المسجد وفي الصف وفي العمل وفي الجهد وفي، لا بد. إنما إني أنزل أسمع درس في التزكية فأقول والله الحمد لله أنا متعرض لتربية إسلامية، غير صحيح، غير صحيح. العمل العلمي غير العمل التربوي، مش غيرهم، يعني ما ينفعوش يبقوا مع بعض، لكن غيرهم، أي هناك تمايز، هناك إضافة في كل عمل عن الآخر، لازم يكون هذا واضح أن المسألة. ولذلك أنا أعظ نفسي وأعظ إخواني، التزكية، وطبعا في المقابل، في المقابل مهم جدا ان التربية مش ركنة، يعني انا مش باجي ايه اقول والله وقفوا العمل الاسلامي خالص خلاص كفاية كده دلوقتي لحد ما نخلص نربي البشر. لا مش مينفعش. هو انا مش بعمل برنامج لرحلة مدرسية خارج الحياة بربي فيها ومحضن زي الصوبة في الزراعة محضن كده خصوصي. لا، التربية تكون في سياق استمرار العمل للإسلام وبلوغ أهدافه، وتبقى التربية شيء ماشي مع الوقائع الحقيقية اللي بيتعرض لها الإنسان. مش أنا أقول لا وقف شوية العمل الإسلامي خالص وخليني أعتمد على الأساس وأخلصه الأول، ما بيخلص. ده تأليف ليس كتابا ولا سنة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن به الرجل اليوم فيدخل في العمل الإسلامي حسب مرحلته اللي هو موجود فيها طبيعي، ويتربى من خلال الممارسة والمباشرة. إنما مسألة بقى إني بركن الصف خالص أقول لهم والله تعطلوا وتركنوا وقفوا لغاية لما نبقى نخلص، هذا كلام لا وصل بأحد ولا هو واصل بأحد، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع السنة. السنة مش مجرد أكل إزاي وأشرب إزاي وألبس إزاي لا، السنة ممارسة حياتي كلها وعبادتي ودنياي، هذه هي السنة التي قصدت أساسا وأعلى بأحاديث الحض على اتباع السنن. إنما السنن الفرعية مهمة جدا، مهمة جدا، ولكن لا ما تقوليش مثلا إنه لا تبقي على أصابعك طعاما بعد الطعام، لأنه ده ما يبقاش شكل. ولذلك ورد حتى لعق الأصابع إن الواحد يزيل ما عليها، لأنهم كانوا يأكلون بأيديهم، بيئة صحراوية، ما حدش يجي الوقت من الجماعة بتوع الشوكة والسكينة يقول عاقوا أنتوا الشوكة والسكينة مفيش مانع، إنما أنا النهاردة بدخل إلى مطعم ولا فندق باكل بشوكة وسكينة وغيره، خلاص ما إيدي نظيفة. إنما الكلام عن إزالة بقايا الطعام، يعني لا يبقي في الطبق، لا يبقي لا يبقي لا يبقي، دي سنة مهمة، لكن أتكلم عنها وأترك سنة الإسلام في الحياة كلها. لذلك التربية ليست محضنا بعيدا عن ممارسة الحياة والعمل الإسلامي، لا، ده هي محضن في وسط. ولذلك كان العمل في وسط أداء العمل الإسلامي. لذلك أقول الذين يعتبرون التربية ثقافة أو درس علم أو دول بعيدون جدا 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 جدا، وإنما التربية هي المعترك، هي العمل والتربي والتزكي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تصل جماعات المسلمين إلا إذا علمت أن التزكية والتربية فعلا هي. ولذلك رحم الله من قال ميدانكم الأول هو أنفسكم، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليه كنتم على غيره أقدر. فعلا ده صحيح، جهاد النفس وإصلاحها، ائتمروا بينكم بمعروف، هذا هو الميدان الأول. قال جاهدوا أنفسكم جهادا عنيفا حتى يسلس لكم قيادها، حتى تصبح مستجيبة لكم بدل التمرد والتبدي بدل التمرد والتأبي والتأبي. أيها الإخوة، من أجل هذا أصل الآن إلى معلم خطير جدا، مهم جدا، وردت به آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لفت نظر المسلمين. ما هو؟ هو اللي أنا لسه قايله الآن، لسه ذكره، اللي هو معلم إنه هتتعبوا في مجاهدة في تزكية النفس، عملية صناعة فظيعة، عملية تحويل، عملية ستأخذ منكم جهودا. انظر إلى هذه الألفاظ، بس أنا هذكرها لك لو سمحت تذوقوها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وطنوا أنفسكم. يا سلام على الجمال، وطنوا أنفسكم. يعني إيه وطنوها؟ يعني جعلوا هذا الخلق وطنا لها، ركب نفسك على هذا الخلق. وهو أصل الحديث أوله لا يكن أحدكم إمعة، يعني ايه امع؟ يقول انا تبع الناس، انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، اديني في الركاب. ولكن ما قالش قولوا رايكم والسلام، لا ده انت هتتعب. وطنوا انفسكم، اجعلوا الخلق الذي ساذكره لكم وطنا لكم، اذا احسن الناس ان تحسنوا واذا اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم. لذلك وجدنا رجلا كابي بكر الصديق لما يؤمر بحفظ لسانه لا يحاول ان يحفظه هكذا باطباق الشفتين، وانما يضع زلطة حصايا حصا في فمه، حتى فيما روي عن هذا الامر يعني حتى يعني يضطر لمعالجتها اذا اراد ان ينطق فيذكره ذلك. اوطنوا انفسكم، وطنوا انفسكم. يقول سبحان الله، الله عز وجل يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. مش هيقدر يوصل لكده الا من حتى يقول واصطبر عليها، على الصلاه، واصطبر وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. وما يلقاها الا الذين صبروا، بيقولها عن ايه؟ عن كظم الغيظ. ما هو اصلا يعني ايه كظم الغيظ؟ يعني عندي حريقه، حريق في داخلي. هو كظم الغيظ معناها ان انا ما زعلتش، ما اتضايقتش، ما اتغلطش، لا ده معناها وجود غيظ اشتعلت به او اشتعل به صدري، اشتعل لكني كتمته. ولذلك اثقل شيء في الميزان من حسن الخلق ده جرعه كي غيظ ابتلعها وانا قادر على ان انفذها. وانا الحقيقه يعني سعيد جدا لما يقولوا المساله الجميله، يقول لك ان الانسان المتغاظ ده اذا وجد انه يشعر بانه مغتاظ من شخص ضخم اقوى منه او صاحب سلطه اكثر منه فيكظم غيظه، وشه يزرق يحمر. يحصل له ليه؟ لانه يكظمه رغما عنه دنيا. واما اذا وجد الغيظ فكظمه لوجه الله، فسبحان الله يخلف الله عليه في وجهه نورا وبياضا. البياض مش يعني اللي هو ما في شاب اسمر، في واحد افريقي اسود، في كذا، لا مش البياض اللي هو عكس السمار، بياض الاشراق. فتجد ده كظم غيظ وده كظم غيظ، لكن هذا كظم غيظ بيسود الوش، خليه احمر ويحمر ثم يزرق ويسود، وهذا كظم غيظ يطهر الوجه. سبحانك يا رب. وكل شوفوا بقى اتفرجوا على واحد اوروبي امريكي افريقي اسيوي، ستجدون سنة بشرية ان كظم الغيظ في سبيل الله بياض للوجه، وكظم الغيظ في سبيل الدنيا سواد للوجه. مسألة يعني تجد انسان يعني مضطر امام رئيسه ولا امام الملك والرئيس والوزير يعني فتجد هذا الانسان يزداد فسادا. ايها الاخوة، اذا يعني الاية، انا كنت بتكلم عن معلم المجاهدة، وان الاسلام صمم واصر على ان المسألة ليست تحويل طبيعي، تحويل عادي، تحويل بسيط، تحويل سهل، تحويل يسير، لا دي محتاجة شغل جامد. يقول لا يمكن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول لهم إن في بعض الخصال لن تكتشفوها بسهولة، بعض الخصال يقول أخفى من دبيب النمل في ظلام الليل. طب وأنا نملة ماشية بالليل وأنا مش شايفها، أعرف منين؟ خافية إلى هذه الدرجة. فالمسألة تحتاج مجاهدة، ولذلك جاءت مفردات جهاد النفس، وجاءت الصبر على التغيير والتحويل. مسألة، وعلى فكرة يا إخواني، فكرة مستقلة في منتهى الأهمية، ما جاء في الإسلام عن جهاد ومجاهدة وتغيير وتحويل وتصنيع للنفس وتزكيتها وإصلاحها ليس عن إصلاح نفسي فقط، وإنما سبحان الله ورد في القرآن وفي السنة أنني مسؤول عن عملية مرهقة مجهدة لتحويل وتغيير من حولي لتزكية أنفسهم وتغييرهم من الداخل، صح ولا لا؟ صح جدا. يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله، كونوا شهداء لله. الآية الثانية: قوامين بالقسط. يعني إيه قوامين بالقسط؟ قوامين يعني أقعد للموضوع ده، رابط له شغلتك. والآية اللفظ أو العبارة جاية على سبيل الإيجاب، على سبيل الأمر، كونوا قوامين بالقسط. يعني قاعد أنا للناس للعدالة. أيوة، أنت مسؤول عن هذا. من رأى منكم منكرا فليغيره باللي يقدر عليه إيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بس بعد كده ما يفضلش إيمان لو تركت، ولا يبقى بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. حبة خردل ليست ذرة الملح ولا السكر الناعم، حبة خردل أقل من ذلك من إيمان، مفيش. ولذلك الإنسان مع أهله مثلا، أنا عندي ولاد أدلهم فلوس، أبني لهم بيت، أشوف له وظيفة يشتغل فيها، أعلمه في مدرسة كويسة، أدخله الجامعة الأجنبية، كندية، ألمانية، أمريكية، عايز أعلمه أحسن تعليم عشان يلاقي وظيفة. فإذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: ولكن ما نحل والد ولده. ما نحل، عارف يعني نحل؟ النحلة هي الهبة، يعني ما وهب، ما أعطى، ما قدم والد لولده أفضل من خلق حسن. ليه؟ لي وعظ، اللي أنا بقوله ده وعظ، يعني بركات كده، حاجة لطيفة كويسة، والوعظ جميل والبركات هيلة. بس يعني لا، أي شيء لن تتركه لولدك قد يحصله في الكبر، إنما الخلق الحسن إذا لم تطبعه عليه في الصغر يتعب جدا وهو كبير علشان يجيبه، يتعب جدا. إنما هو وهو لسه لا يزال غير منتبه، لو أنك طبعته على الصدق، على الأمانة، على الاستقامة، على الجدية، على تطلع فيه خلق طبيعي. لذلك ليس هناك مثل للذي يرابط لأهله على حسن الخلق. ولذلك جاهدهم به جهادا كبيرا، دي مسألة. أو حتى لا ترفع عصاك عنهم أدبا، عن الأطفال، يعني خلي مش تنزل ضرب فيه، بس تبقى فاهم انه هو اللي يبقى عارف انه المخالفة غير مقبولة، ما هو ضد مكارم الاخلاق غير مقبول. النبي عليه الصلاة والسلام بكل رحمته الاطفال التي انزلته من فوق المنبر، لان طفلا يتعثر في ثيابه وبيقع فنزل يشيله، النبي الذي اطال السجود من اجل طفل ركب فوق النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه راكب جمل ويهزه كده، فمرضيش الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع من السجود حتى لا يعجل الصبي. النبي الذي بلغت رحمته بالأطفال كل هذا وغيره مما تعرفون، وضع إصبعه في فم الطفل يطرد تمرة، جزء من بلحة، أكلها الطفل لا تحل له كخ، مع أن الطفل غير مكلف بعد، يعني ليست معصية ولا إثم ولا يدخل النار، إنما لابد أن يتعلم وأن يربى أنه الحرام بالذرة ولا يقبل. ويفضل الطفل فاكر ده أنا جده الله يرحمه خلانيش أكل حتة بلحة وكنت أبكي، لكن قال لي لا، ده كله إلا شيء حرام يوضع في فمه. إنما الآن أفواه تبتلع الربا وتشتغل في الربا، وكل مرتباتها من البنوك الربوية، ويأكلون الحرام، واللي بيشتغل في الغردقة وشرم الشيخ في السياحة والعربي، واللي بيشتغل ويأكل يأكل الحرام بابتلاعات ايه ده كله، لأنه لم يجد من يربي، وهو الآن ليس على دين يربيه. ما هو ده ليس عذرا له، هذا ليس عذرا له، لأنه هو الآن أصبح مكلفا بنفسه. إنما لو أن أباه علمه أنه كل إلا الحرام، ما نحل والد ولده خيرا من خلق حسن. ولذلك إخوة، ورد في القرآن قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أقف على باب النار علشان أهلك ما يدخلوش النار، الأهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، والله يا أخي سبحان الله، يخرج من بيته في السحر الساعة 3 صباحا في التلج، يمشي في الشوارع عشان يروح يخبط على بيت بنته يقول لها: قومي صلي قيام الليل يا فاطمة، قومي قومي انت وجوزك صلوا قيام الليل. وطبعا النوم سلطان، فالراجل رضي الله عنه يا رب العالمين يقول له: يعني يا رسول الله نفوسنا بيد الله. ما هو يعني أصل النوم سلطان، نفوسنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أخذها. فلا يرد عليه النبي إلا بطريقة تجعله ما كلامك ده يا حبيبي ما ينفعش أرد عليه. فيمضي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبط هكذا على فخذ نفسه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعمل ايه الصحابي ما يسمع كده؟ لازم يقوم. الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، تقال عني أنا الآن مباشرة وأفضل نايم ومعترف بجدلي. فالنبي يقول، يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيقظوا صواحب صحوا زوجتي، صحوا النساء، صحوا أهل البيت، نايمين إيه في السحر؟ أيقظوا صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الله الليلة من العذاب. فيقيم البيوت، اصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا ترفع عصاك عنهم أدبا حتى اللي في الشوارع. واحد ولد في أولى إعدادي، في ثانية إعدادي، أبوه وأمه مربينه أحسن تربية جزاهم الله خير، لكن لما راح المدرسة لقاهم بيشتموا شتايم سيئة جدا. فعلشان يمشي أحواله مع أصحابه بقى يشتم زيهم، أبوه مش سامعه، أمه مش سامعاه، الفتنة أصابته، يريد أن يعني يشارك في الجو الجميل بينه وبين أصحابه. من الذي يسمعه حينئذ؟ ما تقوليش الله، ما هو الله يسمعه سبحانه وتعالى، إنما أنا قصدي أقول لك يسمعه الرجل العادي اللي ماشي في السكة في الطريق، والست الطيبة المحترمة اللي ماشية في الطريق. فهي خليفة والده ووالدته عليه إذ رأت. سبحان الله يا جماعة، سبحان الله، كل من يمشي في الطريق هو خليفة لهذه الأمة على ما يرى. يقول له: تعالى يا ابني، انت واضح عليك انك ابن ناس طيبين ومحترم، عيب يا ابني الكلام اللي انت بتقوله، ما تقولش كده حتى لو اصحابك بيقولوا كده، ده كلام مش نظيف، كلام مش حلو. فيعود الولد الى بيته. القوس الاول تربية ابيه وامه، والقوس الثاني تربية مجتمعه الذي ينهى عن المنكرات. يا سلام، امة قوامة بالقسط، قوامة على مكارم الخيرات. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما واحد يعني خد ودة معاه شوية كده، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: إياكم حد يقعد في السكة في الطريق، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا له: بس يا رسول الله نقعد فين؟ ده يعني المكان اللي بنتقابل فيه، ما لنا منها بد، ما فيش، بنقعد نتكلم في موضوع، بنتاجر، بنبيع، بنشتري، يعني 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 ما لنا منها بد، مجالسنا، ما فيش مهرب، ما فيش مفر. قال: طيب، شوف نص الحديث، شوف روعة الكلمات. يقول: فإن أبيتم، إلا إذا مصممين، فأعطوا الطريق حقه. احنا بناخدها بقى وعظ ومكارم أخلاق، إنما اسمع بقى حقيقة ما في الحديث، أنه عين هؤلاء رقباء على إصلاح الطريق وقائمين بإصلاح الطريق، لدرجة أنه قال لهم، هو صحيح قال له رد غض البصر، وصحيح قال له رد السلام، وصحيح، إنما قال له: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مدام هتبقى موجود في أنا الأول قلت لك حرام، نهيتك، إياكم والجلوس في الطرقات، أنت مصمم، حق الطريق أنك لازم تأمر بالمعروف ولازم تنهى عن المنكر. فعين كل واحد في الطريق رقيبا عليه. كل ده ليه؟ علشان القوس الثاني يتقفل، قوس التربية، يكون البيت وتكون ويكون المجتمع. ولذلك أيها الإخوة أرجو يعني أن تدركوا هذا الأمر جيدا، وأن تعلموا أن الأمة لن تستفيق إلا بهذا. ولمعلم المجاهدة هذا ورد أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، في شغل بتعمله من أجل أن تتغير، خطوة جبارة تحتاج جهودا ضخمة جدا، تحتاج منتهى البذل من أجل تحصيل هذا الذي ذكرناه. إخواني الكرام، أنا الحقيقة لسه لا يزال عندنا وقت شوية. طيب إذا نقطة بقى في منتهى الأهمية، اسمحوا لي أني أضعها يعني في برواز ضخم. هو الأمة الإسلامية عبر مراحل التاريخ كلها انتصرت ولا مرة، وأنا لن أقول كلاما عاما، ده أنا هقول لكم شيء قد يعتبر مفاجأة لعدد كبير من الناس الآن، ولكنه رأيي وأقوله بكل وضوح. الأمة الإسلامية بدون تنظيف الأفراد، تطهيرهم وتربيتهم، ولا مرة بلغت شيء. راجعوا القواعد التاريخية ومراحل التاريخ ستفاجئون بالآتي، بأن كل مرحلة وجد فيها نصر، لكن وجدت فيها صفة أخلاقية سيئة أدت إلى اضمحلال المسلمين في هذا المكان. والنموذج الذي أنا مصمم على ذكره هو دولة الأندلس. الإسلام بقي مئات السنين، أكثر من نص عمر الأمة الإسلامية بقي الإسلام في أسبانيا والبرتغال وفرنسا وغرب أوروبا، له دولة وله سلطان وله تمكين. بظلم من الكفار طبعا زالت الدولة الإسلامية بعد ذلك. طيب أنا أجيب كتاب كده وافتحه وأعود أشوف ليه زالت. أنا بقول لكم أنني في كل صفحة من تاريخ الأندلس برغم ما أراه من أمجاد وعلم وفقه وفقهاء وشيء، إنما أرى فيه دائما أثر التنافس على الدنيا، أثر التوسع في الترف وفي ملذات الحياة، أثر أني أريد السلطان على أصحاب العقائد الأخرى. أنا يعني دايما ألاقي أنه الرغبة في هداية الآخرين موجودة، لكن عليها في تاريخهم، في هذا التاريخ الخاص بهذه المنطقة، الرغبة في السلطان عليهم. كل دي جرائم في الإسلام، كل دي محرمات في الإسلام، كل دي آثام. ماذا كانت النتيجة؟ إنه عندما دب الضعف في الدولة الإسلامية وسقطت مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة يجي من ينقذها ويرفعها، زي دولة المرابطين في إفريقيا، في غرب إفريقيا، في السيراليون وموريتانيا الغرب الافريقي عموما، سيراليون وموريتانيا البلد الثالثة والسنغال. كان دائما الدولة دي هي التي عبرت البحر واعادت تمكين للاسلام هناك في اوروبا، ثم انسحبت ولم تحكم، قالوا خلاص ادينا مهمتنا العقائدية ورجعوا افريقيا تاني. لهذا المسلك الاخلاقي، مسلك التربية التزكية، انهم لا يريدون شيئا. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مش عايزين أصلا، لا يريدون، مش في ذهنهم، مش هم عايزين وبيقاوموا، دول مش في ذهنهم أنهم يطلبون الدنيا. فالمرابطون اللي هم أصحاب التزكية استعادوا الأندلس للمسلمين مرة أخرى، ولكنهم أعادوها لمن أيضا كما المثل المشهور إن الست الفقيرة اللي كانت فقيرة جوزها بقى الملك ولا الأمير ولا السلطان، قالت له يا سلام يا أبو فلان شوف العز والسعادة اللي احنا فيها. بس صور بقى أنا بفتكر إيه وحنله، فاكر أيام ما كنا بنلعب كده في الجناين ونقعد، سامحوني في التعبيرات، نقعد كده نلعب في الطينة ونلغوص فيها ونلعب بالطين ونرمي بعض بالطينة في الحارة في الشارع لما المطرة تنزل على التراب والدنيا تبقى وحلة. والله كانت أيام الواحد برضو فيه كده متع الغنى بيحرمنا منها، إنما أيامها لا لا وليه أعمل لك طينة زي ما أنت عايزة. وأتى لها بتراب اللي يسموه الإنفر ولا يسموه إيه، وعليه الزعفران وعليه المسك بدل ما تبقى مية مطر، وعمل لها طينة، طينة بقى طينة الملوك، طينة الملوك. يلا بقى نلعب في الطينة، وأنزلوا يلعبوا في الطينة ويرموا بعض بالطينة، وهي سعيدة بجوزها ان ادالها متعة الفقير والغني بس بطينة بقى، بطينة متكلفة تكلفة عالية، مش طينة زي اللي الاخوة عارفينها، لا طينة طينة يعني. هذه امة لازم تسقط، ما تقوليش بقى انها امة اخرجت فقهاء وجامعات اسلامية ونورت اوروبا. ده عطاء حضاري، انتصار حضاري، مساحة حضارية، كسب حضاري، انما الامة غير مبنية على اساسها التربوي. عشان كده نقول التربية هي الاساس، واللي يقول غير كده بعيد جدا كما قلت لكم، فاقدة لاساسها التربوي. فكان لابد ان تسقط يا ناس، امة تقوم على المقامات الاندلسية اللي فيها تشبيب باجساد النساء ولا الأنغام كل دي حضارة، والرسم والنحت والقصور هاي، إنما لذلك الأساس التربوي حققته دولة المرابطين فأعادت النصر أو التمكين للأندلس، وفقده القائمون على حكم أسبانيا والبرتغال وفرنسا من المسلمين، ففقدوا، وده مظبوط أنهم فقدوا لأنهم بنوا حضارة على غير أساس التربية والتزكية الصحيحة. ولذلك رحم الله رحم الله رحم الله عمر بن عبد العزيز. طف عمر بن عبد العزيز ده أنتم تظنون أنه حاكم عادل وخلاص، ولا كان الإمام مالك، الإمام مالك، وما أدراك ما الإمام مالك، وفقه وعلمه، كان يجل عمر بن عبد العزيز ويروي عنه ويأخذ منه أحكام الفقه. كان عالما عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، خطب الجمعة اللي كان بيخطبها عمر بن عبد العزيز، خطب الجمعة كان رئيس دولة بيخطب في الناس، يخطب عن ايه؟ دلوقتي بيخطبوا عن المشكلة الاقتصادية وعن تحرير المرأة وعن مش عارف المشكلة العسكرية وعن النزاع العالمي والصراع اللي ماله، انما عمر بن عبد العزيز كان يخطب في تزكية الانفس. فالناس يقولوا يا أمير المؤمنين يعني هذه أمور دعها الخطباء العاديين، قال وهل تصلح الدولة إلا إذا قامت على من تزكت نفوسهم؟ مسألة ناس بيشتغلوا في الصميم يا إخواني. لذلك أنا ليه بعيد وكرر وزيد في هذا؟ لأنه لن تقوم للأمة قيامة ولا لن تقوم على أركانها إلا إذا كان الواحد فيها متين الخلق، متين الخلق. يوم ما صحابي سمع ده في واحد من اللي كانوا يا سلام، واحد من الذين كانوا آتين لبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد أسلم كان في مكة وكان كافر بيعبد اللات وعزة وهبل ومناء، أسلم وجاء مؤمنا، وهو ماشي راجل أسلم هو ولم يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه وجد فتاة جميلة جدا في الطريق، حاجة تخلو باللب يعني، مع انهم كانوا لابسين اللبس العربي ساعتها اللي مش بالفضيحة الحالي، العار الحالي لا يقبله ابو جهل، العار الحالي يقبله واحد على اخته وعلى امه وعلى بنته، هذا عار ابو جهل وابو لهب وعقبة بن ابي معيط يذبحوا البنت دي قبل ما تعمل كده. مسألة يعني الجاهلية الأولى كانت تأنفه، إنما هو رأى فتاة مليحة فيعني قال لها كلمة، كلمة حلوة والله مش وحش، يعني يقول لها إيه الجمال ده مثلا، يعني لم يسبها مثلا، كلمة واحد بيغازل فتاة. طبعا هي مش كلمة حلوة، واحد يقول لا ده كلام ده. فالنبي فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجد وده لسه رايح يسلم، لسه رايح يسلم، وجد ثورة من النبي عليه الصلاة والسلام وتجهما، حتى الرجل استغاث قال والله يا رسول الله لا أرجع، أبايعك على الإسلام طبعا، أبايعك على أن لا أتعرض لفتاة أبدا، لا بكلمة ولا غمزة ولا كلمة ولا نظرة ولا، أسلم على ذلك. أنا لو مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أني ما كنتش مكانه، كنت تبوظ الدنيا، إنما نتعلم من سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، كنت أقول طب نجيب الإسلام وبعدين نعلمه مقتضاه، إنما هذا دين يقيم الأنفس المعوجة، يقيمها، ينشئها إنشاء. الولد ده كان سنه كم سنة؟ تعبت قوي أنا عشان أعرف سنه كم سنة، لقيته سنه 14 سنة اللي جاي يسلم ده، سنه 14 سنة بالميلادي، هو كان وشوية كده عشان الهجري 14 سنة، ولقى بنت حلوة في الشارع قال لها انت جميلة، فلم يتركه الإسلام يقول ذلك. ادي الأمة اللي لما تروح تعمل حاجة تنتصر. يا إخواني، لا يمكن مرحلة تاريخية تمر، وديكوا شفتوا سقوط الأندلس 800 سنة إسلام تسقط، لأنه في بذرة من عدم كفاية التزكية فيها، ودول أخرى تقوم لأنها قائمة على التزكية، وشتان شتان أيها الإخوة. ولذلك يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى ربما يعني أتناول في الأسبوع القادم مسألة اللي كنت تكلمت فيها، اللي هي مشروع المؤدب المربي، لأنها دخل في صميم هذه الخطوة، وأرجو أنه يعني تنبهوا إخواننا اللي كانوا يتابعون هذا الأمر وكان قد انقطع بسبب الانقطاع الذي كان قد حدث، إنما إن شاء الله سأتكلم عن وضعه في هذه المسألة. ولذلك اسمحوا لي يا إخواني أن أقول لكم إن عملية التزكية لم تكن أمرا يسيرا، لقد انتظمت قلوب وعقول وأحاسيس ومشاعر وسياسات وعقود وأشغال وسلوك وآداب، وإحنا في سر كده ممكن تلاقي واحد قلبه حلو جدا ولكن تصرفاته، إذا الموضوع كبير. يعني إيه يا شيخ اللي أنت بتقوله ده؟ بقولك في واحد تزكى قلبه لكن أخلاقه لم تتزكى، مسألة كبيرة. ولذلك الإخوة الذين كانوا معنا جزاهم الله خيرا في المسجد لما كنا تكلمنا في سلسلة التربية الإسلامية، احنا قعدنا سنتين كاملتين نتكلم فيها في محاضرة أسبوعية دائبة، سنتين في سلسلة التربية بتواصل وباستمرار في مسجد الصالحين لو تتذكرون. ليه؟ لأن أنت بتشوف هي صحائف المحاسبة كده، أنه حط الصلاة حط، لا دي صحائف المحاسبة دي علم، لو وضعت شيء قبل شيء يختل الأمر، لابد من توطين النفس بعلم التربية الإسلامية، محتاجين نفهم هذا. لذلك التزكية، هو أنا اتكلمت كده في التزكية؟ لا، أنا ألمحت فقط إليها، قلت لكم ركنيتها، قلت لكم أهميتها فقط، لكن علينا أن نبحث وندرس وأن نشتري الكتب وأن نجلس إلى العلماء وأن نواصل الكلام في الموضوع إن شاء الله. هذا هو، لأن الأمة الإسلامية بهذا خرج صنف، بهذه الخطوة خرج صنف جديد من البشر، يمشون على الأرض هونا، ينتقون أطايب الكلام، يكافئون على السيئة بالحسنة، يغفرون ويصفحون، يغضون الطرف، يقصدون المشي، أصواتهم معتدلة، إشاراتهم منضبطة. خرج قوم لا يأكلون إلا النظيف، ولا يتكلمون إلا النظيف، ولا تجلس إليهم وأنت قلق. خرج قوم مأمونين على المال، مهما تركت أمامهم مأمونين حتى على أن يحسدوك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلسانه، لأنه يخاف عليك أن يحسدك بعينه. إنسان يستغفر لك بظهر الغيب لأنه يرى لك حقا عليه. خرج صنف من البشر يفتح بيته ليكرم الضيفان، وإذا جاءته مكرمة يبعثها للآخرين، يفتش عن المحرومين. خرج إنسان يهضم نفسه لمصلحة الآخرين. خرج إنسان يا إخوة يعرض عليه كوب ماء، فيفضل أن تزهق روحه ومات فعلا من أجل أن تصل شربة الماء هذه إلى أخيه. خرج قوم صفتهم عجيبة، يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويحلم عمن جهل عليه. خرج صنف مختلف بهذه الخطوة، هو الذي أصلح الله به الدنيا، أمة أسلمت بها الأمم، أمة اهتدت بها البشرية بهذا الأساس الذي تأسس، وهو أساس هذه التزكية. وستبقى لي أشياء قليلة إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى أذكرها. اسمحوا لي فقط الإخوة أن أعلق بسرعة في الدقيقتين الباقيتين على بعض الأمور، والحقيقة أنا علشان أفضل فاكر أننا عندي يعني ما لابد أن أقوله بفضل محتفظ بالكلام قدامي، وكل مرة يروح الوقت مني، لكن الأمر لله. شوفوا يا إخوان، أولا فيما يتعلق بمسألة زواج المسيار، زواج المسيار الإسلام لا يدعو إليه بل يقاومه، وفيه أخلاقيات هي نقيض الإسلام. ولكن هناك فارق بين مقام الفتوى، هل إذا تزوجت السيدة فلانة، واحد يقول لي مثلا واحدة اسمها مثلا حبيبة تزوجت من واحد اسمه مصطفى واتفقوا على كذا، ثم حدثت معاشرة زوجية وولدت ولد، الولد ده ابن حلال ولا ابن زنا؟ ففي الفتوى لا يستطيع الإنسان أن يفتئت على الله وأن يفتري على الدين ويقول عن شيء حلال يقول عنه حرام، فبتقول هذا الزواج زواج شرحي منتج لآثاره. إنما أخلاقياته الإسلام يقاومه. وهذه الكلمة كلمة ابتدعها الناس، يعني ليست في الإسلام ولا من 20-30 سنة الفقهاء يعرفوها ولا موجودة في كتب. دي كلمة كده زي ما نقول في التعبير الدارج الجواز اللي على الماشي. فالفقه الإسلامي ليس مسؤولا عن هذه الكلمة، وإنما هو سؤال يأتي فيجاب عنه. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة، زواج المتعة حرام والمعاشرة بناء عليه زنا. ليه؟ لأن فيه الاتفاق ركن في شرط، وإحنا بنتفق اتفاق على مدة زمنية، وشروط عقد الزواج أنه يكون مؤبد، ما ينفعش يكون مؤقت. ففي زواج المتعة بيقول لها هتتجوزيني أسبوع وهتفعلك 5000 جنيه مثلا، أنا مش عايز أغلي التسعيرة، إنما يعني أنا ما أعرفش، إنما أصل الكلام ده موجود عند الشيعة مش عند المسلمين الحمد لله. فيقول إيه؟ يقول أنت يعني هنتجوز شهرين وهتفعلك مهر قيمته كام. اتفقنا. لو فاتوا الشهرين ما فيش زواج، انتهى الزواج ما يقدرش يستمر. هذا الكلام يجعل العقد باطل ويجعله زنا. إنما زواج الذي يسميه الناس، والإسلام لا يعرف هذه التسمية وليس مسؤولا عنه، اللي بيسموه زواج المسيار، لا بيتزوجوا. كان عايز أقول لكم مين من هذا الذي يستطيع أن يتحمل أمام الله عز وجل مسؤولية امرأة تريد إعفاف نفسها وقد يخرج سن الزواج وجاءها إنسان يتجوزها كزوجة ثانية قال لها بس أنا بشترط إن أنا مش هقدر أجيلك لأني مخفي الزواج. فاتفقوا على أنه لا البيت موجود وتعالى في وقت. يعني هذا من يستطيع أن يقول عن هذا الزنا؟ مين اللي عنده الجرأة أن يفتري على الله أن هذا زنا؟ فهناك فارق بين الكلام عن الأركان والشروط لعقد الزواج وبين أنه يحرم. مثلا واحد اتجوز واحدة وضربها جرحها، طب الضرب الزوجة لحد تغيير في اللحم وفي الجلد حرام 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 حرام. ده الضرب اللي موجود ده ضرب ملاطفة، ضرب نفسي اللي هو بيعقد مثلا منديل كده، يمسك منديل ويضربها بالمنديل ولا بالألم ده، الألم اللي بإيدي، الألم المعدن ده لو ضربت به الزوجة حرام حرام. أنا لا أضرب أبدا طبعا، إنما لو ضرب أحد به، يعني إنما لو ضربت به زوجة حرام. ده الألم الرصاص بالكثير، لأنه المقيس على السواك، الألم الرصاص الخفيف ده هو ده الضرب بالمنديل، ضرب بصبعين كده، لأنه ليس ضربا لإيلام الجسد وإنما مخاطبة لإيه؟ للناحية النفسية. فلو واحد بقى مسك حاجة وجرح بها بطح بها زوجته، نقول له الجواز يا ترى حرام ولا الجواز حلال قائم، إنما ما تفعله هو الذي يحرم. فأنا عايز الناس يفهموا هذا الكلام، وخصوصا أنه لا يستطيع إنسان أنه هو يتحمل مسؤولية هذا. والحقيقة أن الزواج العرفي أيضا اللي هو بمعنى أنه بدون ولي حرام، إنما أنا بتكلم عن زواج بولي. إيه هو الزواج اللي بيسألون عنه ده؟ مش أنا وأنا بدعو الناس ولا غيري من العلماء، لا، إنما الزواج هو زواج بولي وبشهود عدول وبمهر، وزواج زواج والناس تعرفه مش سري، ناس تعرفه علشان ما لما يلاقوا واحد يتسلل كما قلت لبيت امرأة. وأنا بشكر إخواني الذين أرسلوا رسائل شكري لتقول يعني أنني في مجتمعي ينظرون إلي نظرة، اللي هو أولاد خالتها أولاد عمتها، نظرة سيئة لأنني قبلت الزواج الثاني برغم كذا وكذا، فجزاك الله خيرا كذا. يعني المسألة لا علاقة لها، وفي المقابل في ناس بيقولوا لي إيه، إنما هو أصلا مش بأهواء الناس اللي يزعل واللي يتبسط، لا، هو حكم شرعي. لذلك أقول الإسلام ضد ما يخرج عن الإسلام، ولكنه في نفس الوقت أيد لا يغير شيئا من هذا الأمر مطلقا من الحكم الشرعي بناء على أهواء الناس. أيضا أيها الإخوة، وهذا ما يعني أختم به، أنه جاءتني أسئلة حول التيامن كسنة، أن الواحد مثلا عنده مثلا ساعة يلبسها في اليمين ولا يلبسها في الشمال. فالكلام ده عايز أقول لكم أنه التيامن سنة في كل شيء، وأن من فعل شيئا أكرم به يمينه أو أكرمه بيمينه سواء كذا أو كذا واستعمل اليمين فهي سنة، وهي إلا إذا حدث شيء يمنع من هذا. زي واحد مثلا عنده ساعة يلبسها في اليمين لكن بيشتغل نجار وقاعد يدق، فوجد أن الساعة تفسد بتبوظ، أو واحد شغلته طول اليوم يسلم على الناس راجل تشريفاتي أو في مساجد أو غيره يسلم، فوجد أن من كثرة هز يده هكذا الساعة تتعطل، فبناء على ذلك رأى أن ينقلها إلى يده الأخرى بعد تجربة لا بأس بهذا أيضا. لا وهكذا، جيبوا اليمين وجيبوا الشمال ورجلوا اليمين ورجلوا الشمال، يعني إن الله يحب التيامن في كل شيء وهو الأفضل إلا إذا وجد مثل هذا العذر. وهذا أقوله لسؤال تكرر كثيرا، فإذا وجدت إنسانا حداد مسك مطرقة وبيشتغل بيها فلبس الساعة ما تقولوش أنت لبسها في الشمال ليه، ده التيامن سنة، لأنه يمكن المطرقة ده الساعة بتاعته ما تاخدش يوم، فلابد أن نعرف هذا. وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك قلوبا لا يغلب على حب طاعتك فيها فتنة مضلة ولا إيثار دنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.